الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. اشتمل هذان الحديثان على بعض أحكام الصلاة وأحكام الطهارة. ففي الحديث الأول دلالة على أن على اشتراط الطهارة للصلاة، بمعنى أن الصلاة مع الحدث باطلة لا تصح ولا تجزي. لا يقبل الله صلاة أحد، يعني أنها مردودة سواء كان ترك، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان ترك الوضوء عن عمد أو نسيان. فإن كان عن عمد فهو تلاعب الذي يصلي وهو محدث، هذا متلاعب بدين الله، وهو من شأن المنافقين الذين يصلون لا عن إيمان ولا عن عقيدة. وإن كان نسيانا فلا إثم عليه، لكن متى ذكر وجب عليه أن يعيد الصلاة. إذا صلى الإنسان وهو محدث ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يصلي، يتطهر ويصلي، إنما عن صلاة أو نسيها. فنسيان الوضوء مثل نسيان الصلاة، إذا نسي الإنسان أن يصلي فمتى ذكر وجب عليه القضاء، وجب عليه أن يصلي. هكذا إذا صلى ناسيا حدثه متى ذكر وجب عليه أن يتوضأ ويصلي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث من ناحية الحكم شامل لكل نواقض الوضوء، لكن نواقض الوضوء منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق عليه هو الحدث الخارج من الإنسان من بول أو غائط أو ريح أو مذي، كل ما خرج من السبيل فهو ناقض باتفاق أهل العلم من هذه الأمور. قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. بصراحة يعني، وهذا على سبيل المثال يعني، لأن هذا هو الغالب، الحدث يكون هكذا. قال حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لابد من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وهذا جاء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. في الآية الأخرى ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا. فهذا شرط من شروط الصلاة، الطهارة. ودل الحديث الثاني الذي رواه جماعة من الصحابة، عائشة وابن عمرو عبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. العقب معروف مؤخر القدم، وهذا قاله الرسول عندما كان الصحابة يتوضؤون وهم مستعجلون، فكانوا يعني لا يسبغون غسل أقدامهم، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقدامهم أو أعقابهم تلوح فنادى بصوت ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب التي لا تغسل في الوضوء ولا يصل إليها الماء. استدل بهذا الحديث على وجوب إسباغ الوضوء، على وجوب إسباغ الوضوء، وإسباغه معناه أن تغسل كل عضو من أعضاء الوضوء بحيث لا تترك منه شيئا البتة، ما تترك منه، تغسل وجهك كامل من شعر الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، تغسل وجهك بحيث لا تترك منه شيئا، وكذلك اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق تغسلهم، فلو بقيت بقعة يجب عليك أن تغسلها، ولو صليت وقد تركت بقعة في عضو من أعضاء الوضوء وجب عليك أن تعيد الوضوء والصلاة، وكذلك. وأما الرأس فأمره أوسع لأنه مسح، والمسح يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، لكن الواجب أن تمسحه من مقدمه إلى مؤخره. وكذلك ومن أهم ما تجب العناية بها، أهم ما تجب العناية به من أعضاء الوضوء القدمان، هذا أمر ملاحظ، ولهذا جاء الحديث متعلقا بالقدمين، ويل للأعقاب من النار، وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام، لأن هذه هي المواضع التي إذا استعجل الإنسان رش على رجله يصيب ما أصاب ويخطئ ما يخطئ، لا، لابد من أن تسبق بحيث لا تترك ولا موضع شيء ولا موضع ظفر. ولهذا إذا الإنسان لصق على عضو من أعضائه شيء عازل للماء وجب عليه أن يزيله، ولهذا قال أهل العلم من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، شيء عازل يمنع وصول الماء لابد من إزالته، لأنك إذا غسلت العضو وعليه هذا اللاصق أو العازل معناه إن هذا الذي تحته لم يغسل. فالمقصود إن الحديث الأول دل على اشتراط الطهارة للصلاة، والثاني دل على وجوب إسباغ الوضوء، والله أعلم. توضأ أحدكم فليستنشق الماء، يعني أن يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه، فإدخاله استنشاق وإخراجه استنثار أو انتثار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يفعل هكذا، يتمضمض فاستنشق. ويدل هذا الحديث على وجوب الاستنشاق، يجب الاستنشاق في الوضوء، كذلك المضمضة، المضمض يجب على المتوضئ أن يتمضمض ويستنشق، يبدأ بعد ما يغسل كفيه يتمضمض ويستنشق. المسألة الثانية على من قام من الليل أن ألا يدخل يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، لا يغمسها في الماء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إذا كان عنده الماعون يكفئ الإناء فيصب على يده اليمنى ثم يغسل اليسرى جميع، يغسلهما جميعا ثلاث مرات. وهكذا ينبغي لمن أراد أن يتوضأ من صباب من بزبوز، ينبغي أن يغسل يديه وغسل اليدين ثلاثا في الوضوء سنة. غسل اليدين ثلاثا في الوضوء سنة. المتوضئ يبدأ بغسل يديه، لكن إذا كان بعد القيام من الليل فإن هذا واجب، غسل اليدين ثلاثا واجب لهذا الحديث في لفظ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، في اللفظ الآخر فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والمسألة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. استجمر، استجمار والاستنجى بالأحجار، استنجى وتنظيف الخارج مع محل الخارج بالأحجار، فيسن أن يقطع على وتر، على وتر يعني بعيد أنه يتمسح ثلاثة، وهذه لا أقل منها، لأنه جاء في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لكن إذا زاد، إذا حصل الإنقى بالثلاثة كفى، فإذا لم ينقي إلا بأكثر من ثلاث مساحات فينبغي أن يقطع على وتر، يقطع على وتر، وهذا مستحب. الإيتار فيما زاد على الثلاثة مستحب، لأنه جاء في الحديث: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، والله أعلم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذا الحديث بيان حكم من أحكام التطهير، تطهير النجاسات، وهو تطهير الإناء الذي يشرب منه الكلب أو يلغ فيه، في الأفضل إذا شرب الكلب أو إذا ولغ، والولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الشراب فيمتصه، هذه طريقة الكلب في شربه أنه يلغ ولوغا. ولهذا جاء الحديث: إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب في إناء أحد فاغسلوه سبعة، أولاهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن وأخراهن، في لفظ وعفروه الثامنة بالتراب. فدلت الحديث بكل رواياته على الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، وهذا حكم مختص بلعاب الكلب وفيما يلغ فيه الكلب. أما سائر النجاسات فتطهيرها بما يزيلها مطلقا، غسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاثة أو أربع بحسب الحال. أما ما ولغ فيه الكلب فإنه يجب غسله سبع مرات، لابد من مراعاة العدد، ويجب كذلك تتريب غسله بالتراب إما في الأولى أو في الأخيرة، الأمر في هذا. والأولى أن تكون الأولى، الأولى أن تكون في الغسلة الأولى، يغسل الإناء بالتراب ثم يغسل بعدها ست مرات بعد الغسلة الأولى التي مع التراب، فيغسل سبعا. وألحق به بعض أهل العلم الخنزير لخبثه، لأنه حيوان خبيث قذر يأكل النجاسات، يأكل عذرة ابن آدم. وهذا الحكم يتعلق بالكلب، سواء كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد أو لا يجوز اقتناؤه. يكون عام، لأن الحديث عام في الكلب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات. والكلب معلوم أنه لا يجوز اقتناؤه إلا للحاجة، للأمور الثلاثة: إما كلب الصيد أو كلب الزرع لحراسة الزرع، أو كلب الماشية كذا، هذا الذي جاء في الحديث. أما من اقتناه لغير هذه الأمور فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. لا يجوز اقتناء الكلاب كما يفعل الكفرة. الكفار الغربيون يقتنون الكلاب في بيوتهم ويعلفونها ويعنون بها ويحتفون بها، فاقتناؤها مع ما جاء فيه من النهي فيه تشبه بالكفار. فالمقصود ان هذا هو حكم ما ولغ فيه الكلب كما جاء في هذا الحديث الصحيح، والله اعلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأحاديث الصحاح المتضمنة لصفة الوضوء، وهو يشبه حديث عثمان المتقدم، قد دل على غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء كما جاء في حديث عثمان، لكن فيه التصريح هنا بأنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم غسل وجهه ثلاث. هذا كله مطابق لحديث عثمان. قال: ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين. هذا فيه المخالفة بين أعضاء الوضوء، يجوز يعني المخالفة بينها بأن يغسل بعضها ثلاثة وبعضها مرتين، أو بعضها مرتين وبعضها مرة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا كما في هذه الحديث: توضأ مرتين مرتين، توضأ مرة مرة، وهذا هو الواجب. القدر الواجب غسل الوجه مرة، غسل اليدين المرفقين مرة، وغسل الرجلين مرة إلى الكعبين مرة. والغسلة الثانية والثالثة سنة، يعني من كمال الوضوء، ولكن لا بد من الإسباغ. إذا غسل الإنسان وجهه مرة أو أعضاءه مرة مرة، لا بد من أن تعم الغسلة العضو فلا يترك شيئا منه. وفيه في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر. اللفظ الآخر بدأ بمقدم رأسه من قدام ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. هذا فيه صفة مسح الرأس زيادة على حديث عثمان، فإن حديث عثمان مجمل قال ثم مسح برأسه، أما في هذا الحديث ففيه بيان لصفة مسح الرأس. فلا يجزي في مسح الرأس أن تلمسه بيدك، لا، لابد أن تمسح جميع رأسك من أوله من مقدمه إلى مؤخره بما في ذلك الأذنان. نعم القرآن ما فيه تفصيل هذا، فيه وامسحوا برؤوسكم، لكن السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن وتبينه، والرسول فسر المسح الذي أمر الله به بينه بفعله. فهذه صفة مسح الرأس، لكن مرة واحدة، الرأس ليس فيه تثليث، يعني لا ما يمسح مرتين ثلاث، لا، هي مرة واحدة، يأخذ غرفة من الماء ويضيفها إلى يده الأخرى ويمسح بهما رأسه من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما، وهذه مرة واحدة. هذه صفة الوضوء، فالأحاديث يكمل بعضها بعضا، وفي الجميع بيان لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي المسلم أن يتوضأ، فالوضوء عبادة، الوضوء عبادة، لهذا تقدم أن من توضأ ذلك الوضوء الكامل بنية صالحة ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، والله أعلم. سبحان الله.
بالنسبة للزيادة على
الثلاث، لا، الزيادة على الثلاث ما تجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذا الحديث في بيان لهدي من هديه صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول خير هدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي سيرته في عبادة لربه وفي معاملته وفي تصرفاته في نفسه وفي لبسه وفي طهارته إلى آخر. ومن هدي عليه الصلاة والسلام التيمم، يعني البداء باليمين في الأمور الطيبة وفي الأمور المستحبة وفي الأمور المستطابة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله يعجبه يعني يحب التيمن، يحب التيمن في تنعله، يعني في لبسه لنعله، بحيث يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، حتى في اللباس وفي لبس النعال في سنن وفي دين، وفي هذه الدين يتعلق بكل التصرفات. في اللباس الإنسان إذا لبس ثوبه ينبغي أن يدخل يده اليمنى قبل اليسرى في كمه. في الحديث الآخر إذا توضعتم فابدأوا بيمينكم، وإذا لبستم إذا توضعتم وإذا لبستم فابدأوا بيمينكم اليمين. تقول يعجبه التيمم في تنعله وترجله، يعني في إصلاحه لشعره، إذا أصلح شعر رأسه يعني سلاحه تنظيفه او مشطه او الدهان، انه كان من هدي عليه الصلاه والسلام انه يترك شعره ويصلحه وينظفه. فتقول انه يعجبه التيمم في ترجله، يعني في ترجيل شعره. تقول وفي طهوره، طهوره يعني تطهره غسلا كان او وضوء، يتيمم فيبدا باليمين يغسل اليمنى قبل اليسرى، اليدين والرجلين، يبدا يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي الحديث اذا توضأتم فابداوا بما يمينكم. وقال صلى الله عليه وسلم للغاسلات التي يغسلن ابنته، غسلن ابنته لما ماتت، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. قالت وفي شأنه كله، في شأنه في جميع الأمور ذات الشأن. والتيمم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، مثل الأكل باليمين والشرب باليمين، هذا واجب تيمم في الأكل والشرب، ومنه ما هو مستحب كما في هذه المواضع في التنعل والترجل. ولما حلق شعره عليه الصلاة والسلام في الحج أمر الحالق أن يحلق شق رأسه الأيمن، يبدأ باليمين. هذا كله بيان لقول أم يعجبه التيمم. تقول وفي شأنه كله. أما الأمور المستقدرة والمستقرة فهذه لها اليسار، لها اليسار. في بعض المواضع يحرم التيمم، إذا الاستنجاء يحرم الاستنجاء باليمين بل باليسار، وهكذا. وأخذ العلماء من هذا بعض الأمور استنباطا، قالوا إنه يستحب تقديم، يستحب في دخول المسجد وفي دخول البيت تقديم اليمنى على اليسرى، وعكسه الخلاء، قدم اليسرى قبل اليمنى. هذا أخذوه من مثل هذا الحديث من العموم، يعجبه التيمم. فدخول المسجد مطلوب وفيه فضيلة، فتقدم في الدخول تقدم الرجل اليمنى، وفي الخروج تقدم اليسرى، وفي البيت كذلك، وفي محل قضاء الحاجة بالعكس. فينبغي للمسلم أنه يهتدي بهدي النبي ويقتدي بهدي النبي ويتحرى هذه السنن، يتحراه وينتبه لها. كثير من الأحيان الإنسان يغفل، ما عنده اللي يليه واللي يتهيأ له بس. لكن ينبغي المسلم يتحرى ويحتسب، إذا احتسب الإنسان أثابه الله، إذا احتسب أنه يتحرى هذه الأمور مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم أثابه الله عمل صالح. إذا تعمدت وتحريت أن تبدأ باليمين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أثابك الله على ذلك، لأن هذا عمل صالح مستحب. الله أعلم.
قيل من آثار الوضوء: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذا الحديث دلالة على فضل الوضوء، وأن من ثوابه أن
أن هذه الأمة يوم القيامة يدعون ويأتون إلى عرصات القيامة غرا، يعني بيض الوجوه مشرقوها محجلين، وهو بياض وإشراق ونور على أعضاء وضوئهم، وأن هذه السيمة لهذه الأمة كما جاء في رواية سيمة لهذه الأمة من بين الأمم يتميزون بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم من بين الأمم بالسيمة وهي الغرة والتحجيل، الغرة في وجوههم والتحجيل في أيديهم وأرجلهم. قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة، وفي لفظ يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قد جاء ما يدل على فضل الوضوء وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، وأن العبد إذا توضأ وغسل وجهه خرت خطاياه، وأن كذلك إذا غسل يديه وإذا مسح رأسه وإذا غسل رجليه. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتعجيله فليفعل، معناه بأن يبالغ في غسل وجهه، يبالغ في غسل يديه ورجليه، يبالغ يعني يرفع. فهذا الكلام يقول بعض أهل العلم إنه من كلام أبي هريرة ومن اجتهاده، بعضهم يقول إنه من الحديث أي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود هو الترغيب في الوضوء والاحتساب، ينبغي المسلم يحتسب، يحتسب إذا توضأ أنه يتعبد لله ويتقرب إلى الله بهذا الطهور طاعة له سبحانه ولرسوله واقتداء بنبيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الرواية الأخيرة يقول أبي هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. والحلية الزينة، ولعل المراد بهذه الحلية يعني هو ما يكون في الأيدي والأرجل من حسن وجمال وإشراق، فهي زينة وحلية. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بفعله كيف يتوضأ كما تقدم، وكان يغسل يديه إلى المرفقين كما أمر الله، ويغسل رجليه إلى الكعبين، فيدخل المرافق في الغسل ويدخل الكعبين كذلك في الغسل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالوضوء والغسل المشروع ومن العبادات، وفيه طهارة للظاهر والباطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين المتطهرين، صلى الله وسلم وبارك. سبحان الله الله. الذكر لبعض آداب قضاء الحاجة. شريعة الإسلام شريعة شاملة لكل الفضائل والآداب والأخلاق الكريمة من جميع النواحي شاملة. لهذا امتن الله على عباده بإكمال هذا الدين كل الفضائل في جميع الأحوال. ومن الآداب الواردة في هذه الشريعة آداب لقضاء الحاجة، ماذا يشرع الإنسان عندما يريد يقضي حاجته، باب دخول الخلاء والاستطابة، يعني باب بيان آداب دخول الخلاء والاستطابة من الخارج التنظف. فالحديث الأول فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، مراد بالخلاء المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، إذا أراد أن يدخل المكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. الخبث قال العلماء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث، والمراد الشياطين ذكورهم وإناث. والأماكن المستقدرة والمستاء والأماكن المعدة لمثل هذا تناسب الشياطين لأنها أرواح خبيثة، الشياطين أرواح خبيثة تناسبها الأمكنة الخبيثة. فجاءت الشريعة بهذا الذكر عند دخول الخلاء، ذكر يدعو الإنسان ربه أن يعصمه من شر الشياطين فلا يؤذونه وهو على هذه الحال، لا أذى حسي ولا معنوي. أعوذ بالله من الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والأحاديث الواردة في الاستعاذة بالله من الشيطان ومن الشياطين في كل المناسبات في مواضع كثيرة. فيتحصن الإنسان بهذه الأذكار من الشيطان. وعند الخروج ورد في حديث إن الإنسان إذا خرج يقول غفرانك، إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، فيسأل ربه الذي من عليه بالعافية من هذا الخبث ومن هذا الأذى أن يعافيه، وأيضا من خبث الذنوب للمغفرة. الحديث الثاني حديث أبي أيوب في إذا أتى أحدكم الغائط أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، الغائط المكان كذلك الذي يقصد لقضاء الحاجة، الموضع المطمئن من الأرض، وهذا مما يقصده الناس لحاجته. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، بغائط ولا بؤ، فيه النهي، نهي المتخلي الذي يقضي حاجة أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها حال البول أو حال التغوط، بل ينبغي أن ينحرف. ولهذا قال في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة لأن قبلة المدينة جنوب، فإذا أرادوا الانحراف عن القبلة لا بد أن يشرقوا أو غربوا، ينحرفوا إلى جهة المشرق أو المغرب لتكون القبلة عن يمينهم أو عن يسارهم. فمن العلم من خص هذا الحكم بالصحاري في البرية، فأنه لا بد أن ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال البول أو الغائب. وأما البنيان فجائز. ومن أهل العلم من قال لا بل لا يجوز مطلقا لا في الصحراء ولا في البنيان. ويستفاد من هذا أن الإنسان إذا يعني بنى بيتا وصمم وخطط المراحيض الحمامات ينبغي أن يوجه رأس الحمامات إلى غير القبلة، هذا أحوط، يحرص على هذا حتى يبعد عن هذا الأمر. لهذا يقول أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، والله أعلم.